بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب السواك الحديث الحادي والعشرين عن عائشة رضي الله عنها قالت
الحادي والعشرين ولا التاسع عشر
في الحديث التاسع عشر عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي
فقضمته
وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استن استدانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثة ثم قضى، وكانت تقول مات بين حاقنة وذاقنة. وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذا هو الحديث التاسع عشر من عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. عن عائشة رضي الله عنها قالت، وهي أم عبد الله، تكنى بأم عبد الله رضي الله عنها، عقد عليها صلى الله عليه وسلم وهي ابنة سبع، ودخل عليها وهي ابنة تسع، وهي المرأة الوحيدة التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا. تقول دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، وهذا في مرض وفاته الأخير صلى الله عليه وسلم، وكان قد استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء قد استأذن نساءه نعم صلى الله عليه وسلم أن يمرض عند عائشة لأنها أحب الناس إليه، كما عند البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير في باب غزوة ذات الرقاع، أنه لما دخل عليه عمرو بن العاص وراه متوشحا بردة له والليلة باردة، فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال ثم عمر. قال فسكت خشية ألا يذكرني. فهي أحب الناس إليه رضي الله عنها. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنها، ومات في حجرتها بين سحرها ونحرها وهو راض عنها رضي الله عنه، ومع ذلك فقبح الله الرافضة، فهم من أشد الناس، بل هم أشد الناس عداء لعائشة رضي الله عنها، عليهم لعائن الله المتتابعة والعياذ بالله، أشد الناس لحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق الأكبر رضي الله عنه، التي كان مسروق بن الأجدع إذا حدث عنها قال حدثتني الصديقة بنت الصديق، بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، يعني عائشة رضي الله عنها. ونزل القرآن تبرئة لها عشر آيات يتعبد الناس بتلاوتها إلى يوم القيامة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، يبرئها الله جل وعلا من فوق سبعة أرق رضي الله تعالى عنها وأرضاه، ومناقبها كثيرة في الصحيحين وغيرهما، أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها. دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وهو أخوها ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسنته إلى صدري، وما عبد الرحمن سواك رطب يستن به، يستن به يعني يمره على أسنانه كأنه يحددها. فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، يعني أتبعه صلى الله عليه وسلم بصره وأطال النظر إليه، فأخذت السواك فقضمته وطيبته. قضمته يعني مضغته بأسنانها ليلين بأطراف الأسنان، وهو خلاف الخضم فيكون بالفم كله. فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضي عليه. وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، والحاقنة ما بين الترقوتين وحبل العاتق، والذاقنة طرف الحلقوم الأعلى. فمات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع من عائشة رضي الله عنها وهو راض عنها وفي حجرتها، واستأذن النساء أن يمرض عندها رضي الله عنها وأرضاه، وأحسن التمريض رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وهذا يدل على حرصه صلى الله عليه وسلم على السواك، وأن الاستياك بالسواك الرطب أفضل من الجاف، وفيه أيضا إصلاح السواك لأهل الفضل وأهل العلم. ومنه جواز الاستياك بغير سواك الغير، يعني لو استعمل شخص سواك لا مانع إن شاء الله من استعماله مع تنظيفه وتطيبه. وأيضا العمل بالإشارة وما يفهم منها، نعم نعم، يعني في هذا الجزء مات على صدرها صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث 20 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يستاك بسواك، قال وطرف السواك على لسانه يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوى.
نعم. هذا هو الحديث 20 من حديث أبي موسى الأشعري يكنى بأبي بردة رضي الله عنه. وأبو موسى الأشعري كان ممن أوتي صوتا حسنا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وكان الأشعريون قوم عندهم تكافر اجتماعي، كانوا إذا ضاقت بهم النفقة جمعوا طعامهم في ثوب وأكلوا منه جميعا. وكانت بيوتهم مشهورة بالذكر والقرآن، حتى أنه لو أن أحدا مر ببيوتهم علم أن هذه بيوت الأشعريين، فكان يخرج منها دوي كدوي النحل، يسمع لهم دوي كدوي النحل رضي الله عنه. اشتهروا بالقرآن. وأوتي أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود، فكان حسن الصوت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، وهذا أيضا يدل على استحباب السواك الرطب، وأن السواك من العبادات وليس من العادات. قال وطرف السواك على لسانه، وهذا يدل على تسويك اللسان أحيانا، وأنه ليس خاصا بالأسنان، وإن كان الأغلب أنه يستاك صلى الله عليه وسلم في أسنانه. وهو يقول كأنه صوت المتقي. والسواك في فيه كأنه يتهوع. أصلها هع، فأبدت الهمزة، أبدت الهاء همزة بدل هع هع أع أع. وهذا الحديث يدل على مبالغة، المبالغة في التسوك، في التسنم بالسواك، وأن الرطب منه أفضل من الجاف، لعله لأنه ألين للثة وأشد تنظيفا من الجاف. نعم، قد رأينا العلماء يهتمون بهذا جدا، مثل سماعة الشيخ العزيز بن باز رحمه الله والشيخ عبد العزيز الرجحي، كأنه يقضمه قضما، مبالغة في التسنن، ويقال يستاك ويتسنن بالسواك، وأفضله عود الأراك، ولا مانع من استعمال غيره من الفرشاة ونحوها، ولكن أفضله عود الأراك الذي كان يستاك به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم نعم نعم، لا مانع أن تستاك المرأة بسواك زوجها والرجل بسواك امرأته، لكن يستأذنها وتستأذنه. نعم نعم، استاك النسل بسواك عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. نعم، لكن لا يرغمها، المسألة لا يأخذه رغما عنها، ويقول لا، لابد أن تعطيني، لا تعطيني، يستأذنها أو ينظر إليها كأنه يريده فتفهم فتعطيه. نعم، ها؟ لا يستعمل الخرقة ولا المندي ولا الإصبع على الصحيح. نعم، ها؟ هذا النذر كأنه استئذان، إشارة إلى أنه يريد. نعم، يعني أنا أخذ السواك الذي في جيبك ولا أستأذنك، ها؟ يعني أنا من حقي أخذ ما في جيبك ولا أستأذنك؟ طيب خلاص، هذا هو، افتح لنا مجال للمشاكل الآن. نعم،
قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. الحديث 21.
انت اين تقرا يا نبي الايام دي؟ تقرا في المحلى ولا ايه؟ عندك ظاهريه غريبه. نعم نعم.
قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم في سفر فأهويته لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.
نعم، بعدما انتهى رحمه الله تعالى من الكلام على الوضوء والمياه، تكلم عن مسح على الخفين، وهذا عادة كثير من الفقهاء وعملة الأحكام، وإن كان كتاب حديث إلا أنه صار على طريقة الفقهاء في تبويب كتابه رحمه الله. فهذا الباب في مسح المسح على الخفين، والمسح على الخفين يكون بدلا عن غسلهما، إذا كان الإنسان يلبس على قدميه شيئا فإنه يشرع له أن يمسح عليه، كالخفين والجوربين والجراميق والشرابات في زماننا بشروط، يمسح عليها بشروط كما سيأتي. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. وهذا يدل على مشروعية صحبة أهل العلم في أسفارهم وفي حضرهم، في السفر والحضر، لأن الإنسان يستفيد من لقيا العلماء في السفر والحضر. ولما رافق أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وحضره استفاد فوائد عظيمة، وكان ولقب براوية الإسلام، وكان مرجعا لكبار الصحابة رضي الله عنهم جميعا إذا أشكل عليهم حديث. وقيل أن هذا السفر كان في غزوة تبوك. قال: فأهويت لأنزع خفيه، وهذا فيه دليل على مشروعية خدمة أهل العلم والفضل. فأهويت لأنزع خفيه، وسبحان الله، سمع الإنسان فيما قرأه من تراجم علمائنا التواضع العجيب. الشيخ بن باز رحمه الله كان في كتاب جوارب من حياة الإمام بن باز كان يركب سيارة مزدا موديل 83 أو 81، يعني منتهية. يقول في السعودية المزدة فزدة، يعني أردأ الأنواع، تأتي بقطع غيارها من البقالة، يعني دليل أنها يعني سيارة هكذا ضعيفة جدا. وتعطل به السائق فنزل سماحته رحمه الله وهو أعمى، نزل يدفع السيارة مع السائق، وأبوا عليه لكنه أصر رحمه الله تعالى. فالمغيرة رضي الله عنه قال: فأهويت لأنزع خفيه، يعني خفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. الشيعة أنكروا المسح، أنكروا غسل الرجلين، وقالوا بالمسح على قراءة الخفض، وهي قراءة سبعية متواترة، ولعلها لعاصم يظنها قراءة شعب أيضا: مسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين. فقالوا: المشروع في الرجل هو المسح، لأنها معطوفة على مسح الرأس. وإنما كان تلميذ ابن مسعود يعجبهم حديث المغيرة، لأن إسلامه كان بعد نزول آية المائدة، فدل على أن المسح ليس منسوخا وإنما هو باق. ولما خالف الرافضة والشيعة في المسح على الخفين ذكر العلماء ذلك في عقائدهم كالطحاوي في عقيدته، فقال: ونرى المسح على الخفين. كذلك ابن بطة في الإبانة ذكر ذلك رحمه الله، وجماعة علماء السنة. ولذلك إذا اشتهر أمر ولو كان في الأحكام العملية عن أهل البدع فإنه يرد عليه في باب العقائد، في باب العقيدة. كان يكون لهم سيمة معينة، كان يخالف الناس مثلا فيصلوا العيد في آخر يوم من رمضان أو في ثاني أيام العيد، ها، وتصبح هذه السيمة، ويصلونه مثلا في أو يصلون الجمعة في الميادين ويتركون المساجد، وتصير هذه السيمة لهم وعلامة لهم يتميزون بها عن أهل السنة. وعلى قراءة الخفض حملها العلماء وأرجلكم على المسح على الخفين، على المسح على الخفين. وهذا الحديث فيه دليل على مشروعية المسح على الخفين، وهو متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أكثر من 70 صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المسح يكون مرة واحدة على ظاهر الخفين، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. حمك الله. فالذي أولى بالمسح ظاهر الخف الذي لا يمشى عليه، أم باطن الخف الذي يباشر به المشي؟ ها؟ الباطن. ولكن الدين بالنقل وليس بالعقل، والنقل الصحيح يوافق العقل السليم، العقل السليم يوافق موافق للنقل الصحيح. ولذلك ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتابه موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول، والذي يسمى بدرء تعارض العقل والنقل. فالذي عقله صحيح لا يوافق النقل الصريح. والمسح على الخفين جائز ومشروع، ولكن بشرط أن يدخلهما على طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرة. ولذلك تنازع العلماء في إدخال إحدى الخفين وفي غسل إحدى القدمين عفوا، ثم إدخال أحد الخفين فيهما، ثم غسل الأخرى وإدخال الأخرى، هل هذا يعد أدخلهما طاهرتين أم لا؟ الجمهور على أنه لا بد أن يدخلهما كلتيهما طاهرتين. وابن تيمية رحمه الله قال يعد ذلك إدخالا لهما طاهرتين. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 22 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه.
نعم، هذا هو الحديث 22 من عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمه الله عن حذيفة بن اليمان، وهو كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين، والذي كان يسأل عن الشر كما في الحديث، كما قال رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. الحديث فيقول رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه. هذا أيضا فيه دليل على مشروعية المسح على الخفين، وفيه أيضا أن البول ناقض للوضوء، وهذا مجمع عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب في المذي وغيره. الحديث
المذي هو السائل الذي يخرج من الذكر بشهوة عند مداعبة الزوجة ونحوه، وقد يشعر الإنسان بخروجه وقد لا يشعر، بخلاف المني فإنه يكون بشهوة وتدفق، وهو عند الرجل والمرأة سواء. نعم.
قال: الحديث 23 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم: توضأ وانضح فرجك.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويكنى بأبي الحسن وأبي تراب، له كنيتان، وهذا يدل على مشروعية التكني بأكثر من كنية، بل كانت أحب الكنى إليه أبو تراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه كما عند البخاري في الصحيحة، وقد وقع بينه وبين فاطمة رضي الله عنها خلاف، فذهب إلى المسجد، وهذا يدل على أن الإنسان إذا أصابه خلاف ما أحد يذهب للمسجد، لا يذهب لأهل الشر فيعني ينصحونه بالشر والفساد، فذهب إلى المسجد ونام فيه حتى عف التراب على ثوبه رضي الله عنه. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام يزورهما فقال: أين ابن عمك؟ وهذا فيه مشروعية التلطف مع الابنة وتحبيبها إلى بعلها، فقال لها أين ابن عمك؟ تحبيبها إلى زوجها. قالت هو في المسجد فقط، فقط هو في المسجد. أين ابن عمك؟ هو في المسجد. لكن حصل وحصل وحصل وحصل، هو في المسجد. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده نائما قد عف التراب على ثوبه، فأمسك بثوبه وقال قم يا أبا تراب. قال فكانت أحب الكنى إلي كنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كناه بأبي تراب رضي الله عنه وأرضاه. ومناقبه رضي الله عنه كثيرة، اشتهر بالشجاعة والقوة في الجهاد. ولما دعا المشركون للمبارزة في غزوة بدر كان ممن خرج للمبارزة من بين المسلمين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقتل من معه رضي الله عنه. وأيضا هو أول من أسلم من الصبيان، ومات في فراش النبي ونام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. وقتله من عبد الرحمن بن الجم قتل علي رضي الله عنه، الذي قتل عمر أبو لؤلؤ المجوسي حبيب الرافضة أبو لؤلؤ المجوسي. يقول علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء، مذاء على وزن فعال من صيغ المبالغة، يعني كثير نزول المذي. فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. وهذا يدل على الأدب مع الأصهار، وأن الإنسان لا يذكر ما يخص الجماع أمام صهره لأنه ربما يخدش حياءه. فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، وهذا يدل على جواز الإنابة في الفتوى، ولكن اشترط العلماء أن يكون المنوب عاقلا وصادقا أمينا، عاقلا حتى يفهم ما يقول له، لكن ترسل واحد خفيف العقل، يعني تقول له يقول له المفتي حرام يأتيك فيقول لك حلال، أو يقول له حلال يأتيك يقول لك حرام، أو يكون ولا أو يكون ولا بد أن يكون صادقا أمينا في النقل، لأنه قد يكون عاقل ولكنه كذاب، فيقع منه الإخبار بخلاف ما سمع. فأرسل المقداد بن الأسود، قال فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال يغسل ذكره ويتوضأ. يغسل ذكره، وهذا يدل على نجاسة المذي، لأن الغسل يكون من شيء نجس. يغسل ذكره ويتوضأ، وهذا يدل على أن المذي ناقض للوضوء، ناقض للوضوء. وهل هذا الحياء الذي فعله علي محمود أم غير محمود هنا بهذه الصورة؟ محمود. أما ما جاء من قول مجاهد بن جبر رحمه الله تلميذ ابن عباس كما عند البخاري في كتاب العلم، قال لا يتعلم العلم مستحي ولا متكبر. مستحي يعني عن العلم، لكن ما فعله علي هذا علم أم ليس بعلم؟ علم، لأنه أرسل من يسأل ينوب عنه في السؤال رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدل على نجاسة المذي، مع أنه لا يوجب الغسل وإنما يوجب فقط الوضوء. أما المني فالصواب والحق أنه طاهر، مع أنه يوجب الغسل، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا، وأفركه إذا كان جافا أو يابسا. فلو كان نجسا لوجب فيه الغسل. الغسل للغسل الغسل. لوجب فيه الغسل، لوجب فيه الغسل. نعم.
قال رحمه الله الحديث الرابع والعشرون. عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
نعم، هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا أشكل عليه أمر في أمور الدين يرجع فيه إلى العلماء. فهذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فأرجع الإنسان إلى أهل العلم في السؤال وأهل الفضل، فاشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الحديث كما قال الإمام النووي رحمه الله من قواعد الإسلام العامة وأصوله التي تبنى عليها الأحكام الكثيرة الجليلة، وهي أن الأصل بقاء الأشياء المتيقنة على حكمها. انتهى كلام النووي رحمه الله. يعني الأصل، هذه قاعدة عند الأصوليين، الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذه تريح الإنسان جدا. وأيضا الشك لا يزيل اليقين، أو اليقين لا يزال بالشك، اليقين لا يزال بالشك، وهذه قاعدة مهمة جدا في أبواب الطهارة وأبواب الصلاة. الإنسان إذا كان متطهرا وشك هل أحدث أم لا، الأصل بقاء الطهارة. ومن شك مثلا في طلاق امرأته هل طلق أم لا، الأصل بقاء النكاح أم زوال النكاح، لأنها عقدة النكاح وميثاق غليظ، فلا يفك هذا الميثاق وتلك العقدة بمجرد الشك. وكذلك في غيرها من الأبواب، الأصل بقاء ما كان على ما كان. وقوله عليه الصلاة والسلام حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يدل على أن الصوت والريح مما ينقض الوضوء. ولكن هل يوجب ذلك الاستنجاء؟ لا، لأن الاستنجاء من النجو وهو قطع الخارج، والصوت والريح لا يقطع منهما شيء ولكنهما ينقضا الوضوء، ولكن لا يلزم منهما الاستنجاء أو الاستجمار. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم حتى لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا التيقن، المراد أنه يتيقن، لا سيما في الذي عنده شك وعنده وسوسة، لأن وسوسة الموسوس يقين، وبعض الناس يسترسل مع الوسوسة حتى ربما أضر بنفسه ضررا بالغا، فيذهب يتطهر للصلاة ويجمع بين الصلاتين، ربما يجلس في الخلاء ساعة والعياذ بالله، وربما جلس يغسل يديه ساعة كاملة في أول الوضوء، نسأل الله السلامة والعافية. إنسان لا يسترسل مع الوسوسة، إذا أحس ببلل في سرواله فليرشه بالماء ويصلي فيه، أما نجلس يوسوس في ملابسه ويوسوس في طهارته ويوسوس في صلاته. وبعض الناس لما شك في عقيدته صار يوسوس حتى في امرأته، فكان لا يأتيها إلا بالنهار ولا يأتيها بالليل خشية أن تكون امرأة رجل آخر، وهذا لما شك في عقيدته والعياذ بالله صار يشك في كل شيء حتى شيء مسلمات، امرأته معه وعقد عليها وله منها أولاد وبنات ويعيش معها 24 ساعة، ولكن يشك هل هي امرأته أم ليست امرأته أو ليست امرأته، هذا ضلال والعياذ بالله. الذي يشك في عقيدته يضل في كل شيء، والعياذ بالله. أما ثبات العقيدة ورسوخ العقيدة فيه الأمان وفيه السلامة. نعم انتهى الوقت. نعم 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 لا يرشه فقط، يكتفي برشه فقط. إذا شك هل هذا نجس أم لا يرشه فقط. أما إذا لا ليس للصغير حتى جاء النص بهذا، ولذلك لا نهى النبي عليه السلام عن نتر الذكر في الطهارة، لأن هذا من الوسوسة ويضر بالعضو، وهذا من أسباب سلس البول، لأن هناك عضلة ما إذا أكثر من هذا الأمر أضعف هذه العضلة، فلا يتحكم الإنسان في بوله حينئذ. فإذا شك في هذا يرشه بالماء ويصلي فيه ولا شيء عليه كما قال العلماء. نعم إذا الموسوس إذا صار عنده وسوسة في كل شيء لا يلتفت لهذه الوسوسة، لا سيما إذا كانت بعد العبادة، لا سيما إذا كان شك هل صلى المغرب ثلاثا أم لا، لا يلتفت. لأن بعض الناس والعياذ بالله لا ينقطع إلا بهذه القاعدة. أنا جلست مع أحدهم في السعودية نسأل الله العافية، وكان يدخل الخلاء من المغرب للعشاء ويخرج مع أذان العشاء ثم يدخل مرة أخرى نسأل الله العافية والسلام، وعند الوضوء يغسل 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 يغسل، يجلس ساعة يغسل اليدين فقط، لأنه يريد أن يدخل الماء تحت كل شعرة في يده. هذا نسأل الله العافية. ربما يجمع بين الصلوات وإذا شق عليه الأمر يترك الصلاة بالكلية والعياذ بالله. سابق نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله أن يعافيهم ولا يبلغنا بذلك. نعم.
قال رحمه الله الحديث 25 عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله.
نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن
هكذا وعن ولو في حديث عائشة عندكم جميعا وعن وفي أنسب أنه تابع لا تابع نفس الرقم هذا اللي فرق في الأرقام عندك. نعم. وفي حديث عائشة يعني هذا مفسر لهذا الأول مفسر للثاني، أن هذا الابن كان لأم قيس بنت محصن رضي الله عنها. نعم.
وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله.
نعم. وهذه أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على جواز الإتيان بالصبيان إليه صلى الله عليه وسلم تبركا به عليه الصلاة والسلام بآثاره كريقه وبصاقه وغير ذلك من آثاره المنفصلة عن بدنه، وليست آثاره يعني أماكن جلوسه ونحوه، فإن التبرك بأماكن جلوسه وخطبه ووعظه للناس هذا لا يجوز، لأن عمر رضي الله عنه رأى ولده عبد الرحمن ولا عبد الله بن عمر يكفكف دابته في الموضع الذي تسير فيه دابة النبي عليه السلام فنهاه عن ذلك. فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، وهذا من حسن خلقه وشفقته ورحمته بالأطفال، وكان صلى الله عليه وسلم رفيقا شفيقا حتى بمن آذوه، كما في حديث لما أتاه ملك الجبال وقال لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، فقال لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. كان يداعب الصبيان ويخرج لهم حمرة لسانه عليه الصلاة والسلام، وكان يقول يا أبا عمير كما عند البخاري في صحيحه وغيره، يا أبا عمير ما فعل النغير طائر صغير يشبه العصفور إلا أن منقاره أحمر. كان لفتى يقال له أبو عمير أخو لأنس بن مالك رضي الله عنهما، ومرض هذا الطائر أو قيل مات، فحزن الطفل والغلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن حال هذا عن طائره الذي انشغل به هذا الفتى، فكان يقول يا أبا عمير ما فعل النغير. وأيضا في كتاب اللباس والزينة من صحيح البخاري أن فتاة جاءت النبي عليه الصلاة والسلام وعليها ثياب جميلة، فقال سناه يا أم خالد، سناه يا أم خالد، يعني ما أجمله وما أحسنه، في جواز تكنية الصغير يا أبا عمير يا أم خالد، وتكنية من ليس له ولد هذا جائز. فهذا فيه حسن خلقه وتواضعه، فبال على ثوبه، بال الطفل على ثوبه، فدعا بماء فنضحه يعني رشه على ثوبه ولم يغسله. وفي رواية مسلم فأتبعه بوله ولم يغسله، يعني الماء، أتبع البول الماء ولم يغسله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصحيح من قول العلماء واختيار ابن القيم وابن تيمية من المحققين واختيار الإمام أحمد والإمام الشافعي أنه ينضح ولا يغسل. وهذا يدل على نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام وإن لم يأكل الطعام لشهوة. وأيضا التخفيف من أجل صعوبة التحرز عن ذلك في الطفل الصغير، فخفف فرش بالماء فقط ونضح به، لأن النطح خلاف الغسل، فالغسل إسالة الماء على العضو وعلى الثوب ونحوه، أما النطح فإنه رش خفيف بالماء. وفي الحديث كما سبق بيان تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. قد تنازع العلماء في الغلام الذي يرش والغلام الذي يغسل، وجاء عن قتادة رضي الله عنه بول الجارية يغسل وبول الغلام ينضح أو يرش. الجارية يعني البنت الصغيرة، والغلام يعني الولد الصغير، إذا أكل شيئا غير حليب الأم فإنه يغسل، أما إذا لم يأكل شيئا فإنه يرش ويكتفى بنضحه بالماء. نعم. وخفف عن ذلك لأن هذا يصعب التحرز منه، والقائل عند العلماء المشقة تجلب التيسير، وأيضا قالوا كلما ضاق الأمر اتسع، يعني صار فيه سعة على الناس كلما صعب التحرز منه. نعم. طيب لعلنا نعم انتهى الوقت، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سؤال. يقول أحسن الله عليكم، هل الفرشاة تأخذ محل السواك في السنية؟ نعم، لكن إذا قصد بها التسوك تسننا بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام نعم، لكن الأفضل عود الأراك كما قال العلماء وعلماؤنا ومشايخنا، يجوز التسوك بالفرشاة ونحوها مما له فرشاة، ولكن أفضله عود الأراك. نعم. يقول بعض العلماء يقول في مسائل الفقه عليك بحفظ الإجماعات ثم المسائل التي اتفق عليها الجمهور، فهل هذه الطريقة مفيدة؟ من هؤلاء العلماء؟ من يقصد بالعلماء؟ من اللي كتب السؤال؟ ها؟ الشبكة. لا، أنا لا أعلم هذا عن من طريقة علمائنا ومشايخنا، وما ورثناه عن علمائنا دراسة الفقه بكتاب مختصر على أحد المذاهب كزاد المستقنع أو عمدة الفقه لابن قدامة بهاء الدين المقدسي، مع شرحه العمدة في شرح العدة في شرح العمدة عمدة الفقه، أو متن أبي شجاع المسمى متن الغاية والتقريب في فقه الشافعية، أو غيرها، أو مدونة مالك، أو غيرها من كتب الأئمة، ثم متوسط ثم مطول، فيبدأ بالزاد مثلا أو العمدة، ويثني بالمقنع ويثلث بالمغني. ولا نعلم، ما رأيت الشيخ باز رحمه الله ولا عبد العزيز رتشة ولا صالح الفوزان ولا غيره من العلم يوصون بحفظ الإجماعات ثم قول الجمهور ثم قول الاتفاق ثم مسألة اتفق على الجمهور. أنا لا أعلم هذه الطريقة، طريقة العلماء، فلا أدري السائل لعله يكتب من يقصد العلماء، لعله يكتب لنا إن كان يسمع على الشبكة من يقصد بالعلماء. أنا لا أعلم من علمائنا هذا، في أحد فيكم سمع عن هذه الطريقة؟ ما أدري هذه الطريقة قبل الثورة ولا بعد الثورة؟ طريقة من؟ واحد عبد السلام ليس من العلم، عبد السلام بالي من أهل الجهل ليس من العلم. قال صاحب تيسير العلام شرط الطهارة المسح على الخفين، وذلك بأن تكون الرجلان على طهارة قبل دخولهما في الخف. هذا قول الجمهور، ليس صاحب تيسير العلام فقط، هذا قول الجمهور خلاف ابن تيمية رحمه الله كما سبق. المقصود طهارة غسل الرجلين، وهي آخر ما في الوضوء. أما الطهارة من الحدث لا، مقصود غسل الرجلين إكمال الطهارة، يعني غسل الرجلين. ما كتب من يقصد العلماء؟ يقول أحسن الله عليك شيخنا أمين وياك، هل يجوز أن نقول إن الله خلق أربعة أشياء باستدلال قول ابن عمر إن الله خلق العرش والفردوس وآدم والقلم؟ ما أدري ماذا يقصد السائل، يقصد أن الله خلقها بيديه. من السائل هذا أيضا على الشبكة؟ من أين تأتي بهذه الأسئلة يا سعيد؟ تبدو تكتب أنت الأسئلة ولا إيه؟ السؤال غير واضح. يقول أحسن الله عليكم وبارك فيكم، هل آمن وياك، هل مسح الخفين يكون على كلتيهما في مرة واحدة وفي نفس الوقت؟ نعم، يأخذ الماء يبل يده بالماء ويمسح على يده، هكذا الشيخ عبد العزيز رتشة يفعل، يبل يده بالماء ويمسح على خفيه على ظاهرهما، يعني هكذا فقط، هكذا، والأمر يسير لأنه للتيسير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا اللي ذكر اسم من؟